قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. وقال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن مصعب قال: سألت أبي: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ هم الحرورية. قال: هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكفروا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وكان سعد يسميهم الفاسقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ويقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أن يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأورد في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأنه قال له ابنه مصعب وسأله عن المعنيين بهذه الآية: وهل هم الحرورية؟ المقصود بهم الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد قضية بعد الصفين وما حصل فيه من التحكيم، فإنهم خرجوا على علي وقاتلوه وقاتلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما سأله ابنه عن الحرورية هم الذين يعنون بهذه الآية، فقال: لا، هم اليهود والنصارى. قال: هم اليهود والنصارى. أما اليهود فإنهم كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل، وأما النصارى فإنهم كذبوا بالجنة وأنه لا طعام فيها ولا شراب. وأما الحرورية فكان سعد يسميهم الفساق. والمقصود من هذا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال: إن المعنيين بهذه الآية ليس هؤلاء الذين هم الحرورية، وإنما هم اليهود والنصارى.
قال: باب قوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم الآية. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليأتي الرجل العظيم العظيم الثمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعن يحيى بن بكير عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد مثله.
وهذا الحديث وهذه الترجمة يقول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأورد تحت هذا الحديث الذي فيه أنه يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا، لأن الآية هذه التي في سورة الكهف تليت أو تلاها عند ما ذكر أن الرجل الذي هذا شأنه وهذا وصفه أنه لا يزن عند الله جناح بعوضة، أنه لا قيمة له ولا وزن له ولا أهمية له، بل هو تافه عقير على ضخامته وجسامته وسمنه، فإنه لا قيمة له في الآخرة عند الله عز وجل ولا يزن عند الله جناح بعوضة.
قال: باب سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. قال ابن عباس: أسمع بهم وأبصر، الله يقوله وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون في ضلال مبين. ولا يبصرون في ضلال مبين، يعني قوله أسمع بهم وأبصر الكفار يومئذ أسمع شيء وأبصره. لأرجمنك لأشتمنك ورئيا منظرا. وقال أبو وائل: علمت مريم أن التقي ذو نهية حتى قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وقال ابن عيينة: تؤذهم أذى تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا. وقال مجاهد: إذا عوجا. قال ابن عباس: ولدا عطاشا، أثاثا مالا، إذا قولا عظيما، هزا صوتا. وقال مجاهد: فليمدد له فليمدد. وقال مجاهد: فليمدد وليدعه. وقال غيره: غيا خسرانا، بكيا جماعة باك، صليا
ويقول هنا يضم الصرف رأت غير منه.
قال: صليا صليا يصلى، نديا والنادي واحد مجلسا. قال: باب قوله: وأنذرهم يوم الحسرة. وقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كفش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهم في غفلة، وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون.
وهذه ترجمة. والبخاري رحمه الله ذكر بعد سورة الكهف ما يتعلق بسورة مريم، وأتى تعادته بالكلمات العديدة منها وفسرها، ثم أورد بعض التراجم المشتملة على بعض الآيات، وأورد تحتها بعض الأحاديث المتعلقة بها، ومنها هذه الترجمة بقوله: وأنذرهم يوم الحسرة فتقضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأورد تحتها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاء بالموت يوم القيامة على هيئة كرش أملح، فيقال: يا أهل النار، فيشرئبون، يعني ينظرون ويتهيئون ويأملون أن يكون هناك شيء وراء هذا النداء ينفعهم، فيقال: أتعرفون هذا؟ ويقول: نعم، هذا هو الموت، وكانوا قد رأوه، وهم قد رأوه ويعرفونه. ثم يقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون، ويقال لهم: أتعرفون هذا؟ فيقولون: هذا هو الموت، وكانوا قد رأوه. فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت. ثم تلا هذه الآية: وأنذرهم يوم الحسرة، لأن ذبح الموت وانتهاءه وكونه قضي عليه يجعل أهل الجنة يطمئنون زيادة على ما هم عليه من الاطمئنان، لأنهم لا سبيل للموت إليهم، لأن الموت قد ذبح فلا يأتيهم الموت، بل هم دائمون وأحيا حياة دائمة لا نهاية لها، وفي نعيم دائم وفي نعيم مقيم. وهؤلاء يزدادون حسرة إلى حسرتهم، وسوءا إلى سوءهم، وعذابا إلى عذابهم، وهي أنهم يئسوا من أن يحصل الموت لهم، لأنه قد ذبح الموت فلا سبيل لهم إليه ولا أمل في حصوله لأنه قد ذبح. وعند ذلك تكون الحسرة وتكون الشدة، لأنه لا سبيل للموت وإنما فيه حياة دائمة باقية في عذاب دائم والعياذ بالله. والموت ما هو معلوم من الأشياء الوجودية ومن الأمور الوجودية وليس من الأمور العدمية، وهو غير ملك الموت، لأن الموت غير ملك الموت. هذا الذي جيء به على صورة كبش هو الموت نفسه الذي يأتي بعد الحياة فيحل في الأموات. لهذا الله عز وجل أطلق عليه الخلق، قال الذي خلق الموت والحياة، فهو شيء وجودي كما أن الحياة شيء وجودي فالموت شيء وجودي. وهذا الذي في هذا الحديث يدل على هذا، وأنه جيء به على صورة كبش فذبح بين الجنة والنار، فازداد بذلك أهل الجنة سرورا إلى سرورهم، وأنه لا موت ولا انقضاء لهذه اللذة والنعيم الذي هم فيه، وازداد أهل النار حسرة على حسرتهم وألما إلى ألمهم وشدة إلى شدتهم والعياذ بالله.
قال باب قوله وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن الزرق قال سمعت أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربي له ما بين أيدينا وما خلفنا.
وهذه الترجمة تتعلق بالآية وما نتنزل إلا بأمر ربك، وأورد تحت هذا الحديث أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال لجبريل ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت هذه الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني أن مجيء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكون بأمر الله وبتكليفه بمهمة يأتي بها إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ففيه بيان سبب نزول الآية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أبطأ عليه جبريل في بعض المرات وتأخر مجيئه إليه فاشتاق إليه وقال له ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت هذه الآية، وأنه إنما يأتي بأمر الله وإنما ينزل بالوحي من الله على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال سمعت خبابا قال جئت العاصي بن وائل السهمية أتقاضاه حقا لي عنده، فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت لا حتى تموت ثم تبعث، قال وإني لميت ثم مبعوث، قلت نعم، قال إن لي هناك مالا وولدا فأقضيك. فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، رواه الثوري وشعبة وحفص وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش. قال باب قوله أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا الآية. قال موثقا. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل السهمي سيفا فجئت أتقاضاه، فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، قلت لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يحييك، قال إذا أماتني الله ثم بعثني ولي مال وولد. فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا. قال موثقا لم يقل الأشجعي عن سفيان سيفا ولا موثقا. باب كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. وقال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن خباب رضي الله عنه أنه قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي دين على العاص بن وائل قال فأتاه يتقاضى فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث قال فذرني حتى أموت ثم أبعث فسوف أوتى مالا وولدا فأقضيه فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا باب قوله عز وجل ونرثه ما يقول ويأتينا فردا وقال ابن عباس الجبال هدا هدما وقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضى وقال لي لا أقضيك حتى تكفر بمحمد قال قلت لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد قال فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا
هذه التراجم الأربع متعلق بهذه الآيات الأربع من قوله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا وأورد تحتها هذه التراجم أربعة أحاديث عن خباب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكلها يعني في موضوع واحد وتتعلق بقصة ما حصل من استيفائي أو طلب استيفائي خباب رضي الله عنه من العاص بن وائل السهمي دين له كان عليه وكان من أجل سيف صنعه له وكان حدادا قينا وكان قينا وكان هو الحداد فجاء يتقاضاه فقال لا أعطيك حقك إلا حتى تكفر بمحمد فقال لن أكفر به حتى تموت وتبعث المقصود من هذا أنه لا يكفر به لأنه عندما يموت الناس ويبعثون ليس هناك مجال للكفر وإنما الإيمان والكفر قبل الموت الإيمان والكفر إنما هو قبل الموت والناس يموتون على ما يموتون عليه من الإيمان والكفر فمن مات على شيء بعث عليه ومن مات مؤمنا بعث مؤمنا ومن مات كافرا بعث كافرا لكن المقصود من هذا هو التعريض بما كان ينكره العاص وهو البعث لأن يعني الكفار كانوا ينكرون البعث فقال لا لن أكفر به حتى تموت وتبعث يعني معنى أنه لا يكفر به وأنه في هذه الحياة الدنيا يعني يؤمن به ويستمر على ذلك وأنه يموت على ذلك وأنه كما هو معلوم إنما يكون الموت ثم البعث وبعد البعث ليس هناك إيمان وكفر وإنما الكفر والإيمان قبل الموت ومن مات على شيء بعث عليه وكان العاص بن وائل السهمي وهو والد عمرو بن العاص رضي الله عنه كان سيدا في قومه وشريفا وكبيرا ولكنه أدركه الخذلان والعياذ بالله فلم يوفق الإيمان ومات على الكفر والعياذ بالله
قال سورة طه بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن جبير والضحاك بالنبطية طه يا رجل وقال مجاهد ألقى صنعا يقال كل ما لم ينطق بحرف أو فيه تمتم أو فأة فهي عقدة أزري ظهري فيسحتكم يهلككم فيسحتكم يهلككم المثلى تأنيث الأمثل يقول بدينكم يقال خذ المثلى خذ الأمثل ثم أتوا صفا يقال هل أتيت الصف اليوم يعني المصلى الذي يصلى فيه فأوجث أضمر خوفا فذهبت الواو بالخيبة بكثرة الخاء في جذوع أي على جذوع النخل خطبك بالك مساس مصدر ماسه مساسا لننسفنه لنزرينه قاعا يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض وقال مجاهد أوزارا أثقالا من زينة القوم الحلي الذي استعاروا من آل فرعون فقذفتها فألقيتها ألقى صنع فنسي موسى هم يقولونه أخطأ الرب لا يرجع إليهم قولا العجل همسا حس الأقدام حشرتني أعمى عن حجتي وقد كنت بصيرا في الدنيا قال ابن عباس بقبس ضل الطريق وكانوا شاتين فقال إن لم أجد عليها من يهدي الطريق آتكم بنار توقدون وقال ابن عيينة أمثلهم طريقة أعدلهم وقال ابن عباس حظما لا يظلم فيهضم من حسناتي عوجا واديا ولا أمتا رابية سيرتها حالتها الأولى النهى التقى بنكا الشقاء هوى شقيا بالوادي المقدس المبارك هو اسم الوادي بملكنا بأمرنا مكانا سوى بملكنا بأمرنا مكانا سوى منصب بينهم يابسا يابسا على قدر موعد لا تنيا لا تضعفا يفرق عقوبة قال باب قوله واصطنعتك لنفسي وقال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال التقى آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة قال له آدم أنت الذي اصطفاك الله برسالتي واصطفاك لنفسي وأنزل عليك التوراة قال نعم قال فوجدتها كتب علي قبل أن يخلقني قال نعم فحج آدم موسى اليم البحر
وهذه الترجمة يقول البخاري باب قول الله عز وجل صنعتك لنفسي هي أول التراجم المتعلقة بالآيات التي أورد تحتها حديث وقبل ذلك كعادته أورد بعض الكلمات من السورة وفسرها وأورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة في قصة محاجة في تحاجي آدم وموسى عليه الصلاة والسلام وأن موسى قال أنك أسقيتنا وأخرجتنا من الجنة وقال موسى قال آدم عليه الصلاة والسلام أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته واصطفاك لنفسه أوجدت أن الله تعالى كتب علي هذا قبل أن أخلق قبل أن يخلقني قال نعم قال فحج آدم وموسى يعني غلبه في الحجة حج آدم موسى غلبه في الحجة والحديث سيأتي في كتاب القدر ولكنه أورده هنا من أجل الجملة التي فيه وهي واصطفاك لنفسه فإنها هي التي أورد الحديث من أجلها في هذه الترجمة واصطنعتك لنفسي
قال باب قوله ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى وقال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم فصوموا. قال باب قوله ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي.
باب قول الله عز وجل ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فضرب لهم طريقا في البحر يبسا. وأورد تحتها هذا الحديث حديث ابن عباس الذي سبق أن مر مرارا وهو المتعلق بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنه وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء وأنه سألهم وقالوا أنه يوم مجي فيه موسى وقومه فقال عليه الصلاة والسلام للمسلمين أنتم أحق بموسى منهم فصوموه. المقصود من إرادي هنا أنه يتعلق بهذه الترجمة وهي حصول النجاة لموسى ومن معه. فالحديث الذي جاء في صيام يوم عاشوراء أنهم كانوا يصومونه شكرا لله عز وجل على ما نجل على إنجائه لموسى ومن معه وإهلاكه فرعون ومن معه. فمن أجل ذلك أورد البخاري رحمه الله الحديث تحت هذه الآية لأنها تتعلق بإنجاء الله موسى ومن معه من الغرق وأن الله تعالى جعل لهم البحر على هذه الطريقة التي بينها سبحانه وتعالى حيث نجوا وهلك أعداؤهم فرعون وقومه.
قال باب قوله فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حاج موسى آدم فقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى.
وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل ولا يخرجنكم من الجنة فتشقى. ورد تحت حديث أبي هريرة المتقدم من طريقة أخرى في قصة حاجة آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام وفيها أنه قال موسى أي موسى عليه السلام لآدم عليه الصلاة والسلام أنت الذي أخرجتنا من الجنة بذنبك
قال أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم.
أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم لأن هذا هو يطابق ما جاء في الآية لا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ومن أجل اشتماله على معنى هذه الآية أورد هذا الحديث من طريق أخرى غير الطريقة السابقة. وكما قلت الحديث هو من حديث القدر حديث الإيمان بالقضاء والقدر وسيورده البخاري رحمه الله هناك في كتاب الإيمان بالقضاء والقدر في كتاب القدر.
قال سورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من كلادي. وقال عبد الله رضي الله عنه بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من كلادي. وقال قتادة إزازا قطعهن. وقال الحسن في فلك مثل فلكة المغزل يسبحون يدورون. قال ابن عباس نفشت رعد يصبحون يسحبون يمنعون. أمتكم أمة واحدة قال دينكم دين واحد ليلا. قال ابن عباس نفشت ليلا رعد. قال ابن عباس نفشت رعد ليلا يصحبون يمنعون. أمتكم أمة واحدة قال دينكم دين واحد. وقال عكرمة حصبوا حطب بالحبشية. وقال غيره أحسوا توقعوا من أحسستوا خامدين هامدين. حصيد مستأصل مستأصل يقع على الواحد والاثنين والجميع. لا يستحسرون لا يعيون. ومنه حصير وحسرت بعير. عميق بعيد نفسوا غدوا صنعة لبوس الدروع. تقطعوا أمرهم اختلفوا. الحسيس والحس والجرس والهمس واحد. قال الحسيس والحس والجرس والهمس واحد وهو من الصوت الخفيف. آذناك أعلمناك آذنتكم إذا أعلمته فأنت وهو على سواء لم تغدر. وقال مجاهد لعلكم تسألون تفهمون. ارتضى رضي التماثيل الأصنام السجل الصحيفة.
ثم أن البخاري رحمه الله بدأ بسورة الأنبياء وأورد حديث عبد الله بن مسعود الذي سبق أن تقدم في سورة الإسراء وأنه قال إن بني إسرائيل يعني سورة بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من عتاق الأول وهن من بلاده. وفي هذا الحديث فيه زيادة سورة طه وسورة الأنبياء وأن هذه السورة الخمس وصفها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنها من العتاق الأول وأنهن من تلاده. والمقصود بذلك أنه مما حفظه أولا ومما تعلمه أولا وأنها من السور القديمة التي أنزلت في سابقا أنزلت في مكة وحفظها ابن مسعود وتعلمها ابن مسعود. فهذا هو المقصود من قوله من بلادي قوله من العتاق الأول. قد سبق مرة هناك أن التلاد المقصود بها الأشياء القديمة وأنه يقال الطارف والتليف. التليف يراد به القديم والطارف يراد به الحديث. قوله من بلادي هي من قديم ما عندي ومن مما هو عندي من قبل وما تعلمته سابقا.
قال باب كما بدأنا أول خلق.
بقول بني إسرائيل بني إسرائيل يعني سورة بني إسرائيل وذكرت هنا على أن في سورة قبلها أو على الحكاية لأنه كي يقال سورة بني إسرائيل بني إسرائيل يعني سورة بني إسرائيل كما يقال المؤمنون سورة المؤمنون على الحكاية سورة المؤمنون يعني لا يقال سورة المؤمنين لما يقال سورة المؤمنون يعني على حكاية قد أفلح المؤمنون لأن أخذت هذه الكلمة وجعلت اسما للسورة ويتابها على ما هي عليها الحكاية. فلو أتي بالسورة قبلها ما تبقى مجرورة يقال سورة المؤمنين وإنما يقال سورة المؤمنون وإنما جاءت مرفوعة عن الحكاية. فهنا يعني جاءت على حكاية اسمها فلا يقال بنو إسرائيل بنو إسرائيل إنما بني إسرائيل يعني سورة بني إسرائيل بقيت على هذا الوضع لأنها على الحكاية وهي مقصود بها سورة بني إسرائيل ليس سورة بنو إسرائيل هي سورة بني إسرائيل.
قال باب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن المغيرة بن النعمان شيخ من النخع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا لما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ثم إن أول من يجزى يوم القيامة إبراهيم ألا إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال لا تدري ما أحدث بعده فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله شهيد ويقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم.
وهذه الترجمة تتعلق بقوله عز وجل ما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وأورد تحتها حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس قال حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس قال يا أنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ورد الحديث هنا من أجل أن فيه ذكر هذه الآية وحكاية حكية الحديث من هذه الآية وذكرت ضمن هذا الحديث، والمقصود من ذلك أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا يعني غير مفتونين، غرلا غير مفتونين، فإنهم عندما يبعثون يبعثون غير مفتونين كما أنهم ولدوا غير مفتونين فإنهم يبعثون غير مفتونين. كما بدأنا أول خلق نعيده يعني الهيئة التي كان عليها عند الخلق يكون عليها عند البعث، وإن كان قد فتن في الدنيا فإنه يعود أغلف ويعود أغرل كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل وعد بأنه يعيد الخلق كما كان في البداية، ومعلوم أنه كان في البداية فيه غرلة وأنه أغرر، فمن وعد وفائه بوعده وإيجاده الخلق في المرة الثانية كما كان في المرة الأولى أن يأتي على هذا على هذه الهيئة التي كان عليها عند الخلق الأول فيكون عليها عند الخلق الثاني. ومعلوم أن قطع هذه الغرلة في الحياة الدنيا لأن الناس بحاجة إلى التطهير، بحاجة إلى النظافة عند الوضوء، فإذا أزيلت فإنه فيه تمكن من الطهارة والنظافة. أما يوم القيامة عندما يكون الناس في الآخرة في الجنة فإنه لا يوجد عندهم هذه الأمور التي يتطهر منها، لأنه لا بول ولا مخاطة ولا يعني مني، وإنما تحصل اللذة ويحصل التنعم من غير أن تحصل هذه الأشياء التي كانت تحصل في الدنيا ويحتاج إلى التطهر منها والتنظف منها. فحاصل أن تلاوة هذه الآية جاءت بعد ذكر غرلا وأنهم يأتون غير مفتونين لأن الله تعالى وعد بأنه يعيد الخلق كما كان، وكان في الخلق الأول أنه أغرل فيبعث يوم القيامة أغرل. إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا غير مفتونين كما بدأنا أول خلق نعيده فهو يخلق يوم القيامة لأجرد، وإنما يكسى بعد ذلك ويحتذي بعد ذلك يلبس النعال بعد ذلك وتقطع الغرلة بعد ذلك، ولكنه يوم القيامة يأتي كالخلق الأول فيكون عراة حفاة غرلا كما كانوا في الخلق الأول يكونون في الخلق الثاني. ثم إن أول ما يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويجاء به ناس
قال على انه
يؤتى برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول يا ربي فأقول أصحابي فقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم. فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه. الحديث سبق أن أورده البخاري رحمه الله في سورة المائدة عند هذه الآية لأنه يتعلق لأنها تليت هذه الآية فأتى به هناك وأتى به هنا من أجل قوله كما بدنا أول خلق نعيده وأدن علينا إنا كنا فاعلين. فسيأتي به في كتاب الرقاق وهو محله الذي يناسبه أكثر ولكنه جاء هنا من أجل تلاوة الآية كما أنه جاء في الآية المائدة من أجل تلاوة المائدة. وقد عرفنا تلاوة الآية المائدة وقد عرفنا فيما مضى أن المقصود بهؤلاء هم الذين ارتدوا من الصحابة الذين صحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم القلة القليلة من الأعراب وغيرهم الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتل الصديق رضي الله عنه المرتدين. فمن مات منهم على ردته ولم يوفق للرجوع إلى الإسلام هذا هو الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يعرفه أنه من أصحابه فيقال أنك لا تدري ما أحدث بعدك وأنهم لن يزالوا مرتدين منذ فارقتهم. المقصود بهؤلاء القلة القليلة. وأما أصحاب رسول الله الذين أكرمهم الله عز وجل بصحبته وتمكن الإيمان من قلوبهم وأثنى أعمارهم وحياتهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يجاهدون معه ويذبون عنه ثم تحملوا الشريعة عنه وأدوها إلى من بعدهم وعمروا حياتهم بالأعمال الصالحة والتقرب إلى الله عز وجل فهؤلاء هم خير الناس وهم أفضل الناس وهم خير القرون الذين ما كانوا ولا يكونوا مثلهم. وإذا فهذه الآية تعني قلة قليلة أدركهم الخذلان فارتدوا وممن لم يتمكن ما في قلوبهم. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي بعض المؤلفة قلوبهم لمن أسلم حديثا ليتألفهم على الإسلام حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم وكان يترك الذين تمكن الإيمان من قلوبهم كما فعل مع الأنصار في غزوة حنين فإنه أعطى الذين أسلموا من مسلمة الفتح الأموال الكبيرة الطائلة يتألفهم وترك الذين تمكن الإيمان من قلوبهم وهم الأنصار فلم يعطهم شيئا حتى وجدوا في أنفسهم. وبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه إنما أعطى هؤلاء لهذا الغرض وأن هؤلاء تركهم لما عندهم الإيمان وأنهم رجعوا بالحظ الأوفر وهو ما قاله لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أما ترون أن يذهب الناس بالشاة والبعير يذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. فقال لهم تلك الكلمات الجميلة البليغة التي بها سروا ودخل عليهم السرور وأظهروا الرضا وأنه إنما قال ذلك بعضهم وبعض منهم بما رأوا من إيثار أولئك وأخذهم الأموال الطائلة وهؤلاء لم يأخذوا شيئا. والرافضة يقولون عن الصحابة أنهم ارتدوا بمقدمة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ويأتون بهذا الحديث وأمثاله يعني للدلالة على ارتداد الصحابة وهذا من خذلان الله تعالى لهؤلاء حيث ظنوا السوء لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الذين قالوا في الصحابة ما قالوا هم أكثر الناس صفقة وهم أبعد الناس عن الحق والهدى وهم الذين قطعوا صلتهم برسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه لا صلة للرسول عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق الصحابة والناس ما عرفوا الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة. قد قال أبو زرعة الرازي إذا رأيتم من ينتقص أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعلموا أنه زنديق وذلك أن الرسول حق والكتاب حق وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله. وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة يعني معناه أن القدح في الناقل قدح في المنقول وهؤلاء قدحهم في الصحابة معنى أنهم خسروا أن يكون بأيديهم الكتاب والسنة فصاروا أكثر الناس صفة وأبعدهم عن الحق.
أمانية يقرؤون ولا يكتبون. وقال مجاهد نشيد بالقصة. وقال غيره يخرطون من الصفوة ويقال يسطون يبطشون. وهدوا إلى الطيب من القول إنهموا إلى القرآن وهدوا إلى صراط الحميد الإسلام. قال ابن عباس بسبب بحبل إلى سقف البيت تذهل تشغل. باب وترى الناس سكارى. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم يقول لبيك ربنا وسعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل ألف. قراه قال 999. فحينئذ طبق الحامل حملها ويشيب الوليد. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا ثم قال ثلث أهل الجنة. فكبرنا ثم قال شطر أهل الجنة. فكبرنا. قال أبو أسامة عن الأعمش ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وقال من كل 1999. وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية سكرى وما هم بسكرى.
وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وورد حتى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي فيه أنه يوم القيامة يقال لآدم أخرج بعد النار ويقول يا رب يوم بعد النار ويقول من كل 1999. عند ذلك يشيب طلع كل ذات الحمل حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وهذا مقصود من إيراد الحديث هنا لأنه يتعلق بمعنى الآية بما تدل عليه الآية. هذا الذي جاء في هذا الحديث يبين الحالة التي يكون عليها الناس يوم القيامة وأن هذا شأنهم وهذه حالهم. ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. إن الصحابة رضي الله عنهم الله شد عليهم ذلك قالوا كيف إذا كان واحد من 1000 من الذي ينجو ومن الذي يسلم ما دام أن نسبة الهلاك إلى نسبة النجاة إلى الهلاك 1 من 1000. فقال عليه الصلاة والسلام إن من يأجوج ومأجوج 999 ومنهم واحد. مقصود من هذا يعني أن الكفار من هذا هذه نسبتهم وأنهم أضعاف مضاعفة للمسلمين ولأهل الإيمان ولأهل الجنة وأن نسبة أهل الجنة إلى أهل النار كنسبة 1 إلى 1000. ثم المقصود من هذا يعني يأجوج ومأجوج ومن بحكمهم من الكفرة لأن المقصود أن الكفرة كلهم من بعد النار فيأجوج ومأجوج هم الأكثرية ومن يلحق بهم من الكفار الآخرين. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قالوا فكبرنا لفرحا وابتهاجا وسرورا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قالوا فكبرنا قالوا الله أكبر. يصيرون ابتهاجا، هذا فيه دليل على أنه عند الأمر السار يعني يشرع التكبير، وأن ما يفعل في هذا الزمان من التصفيق عند ذكر الشيء الذي يستحسن أن هذا من الأمور محدثة، الأمور التي لا تصلح ولا تنبغي، وإنما الذي يشرع وما دل عليه هذا الحديث وغيره من أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يسمعون أمرا سارا يقولون الله أكبر يكبرون، لأن هذا فيه إظهار السرور وفيه الثناء على الله عز وجل وتعظيم الله سبحانه وتعالى، وفيه جمع بين هذا وذاك. خلاف التصفيق فإن هو محذور، وأيضا ليس فيه شيء يحمد، إنما هو شيء مذموم. الشيء المشروع هو التكبير كما جاء في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، والحديث سيأتي من البخاري رحمه الله بعد ذلك.
قال باب: ومن الناس من يعبد الله على حرف، شك فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، إلى قوله: ذلك هو الضلال البعيد، أدركناهم وزعناهم. قال: حدثني إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف. قال: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيره، قال: هذا دين صالح. وإن لم تلد امرأته ولم تنسج خيره، قال: هذا دين سوء.
وهذه الكثرة تتعلق بقول الله عز وجل: من الناس يعني يعبد الله على حرف، وقال إن وقصده شك على جانب ليس متمكن الإيمان من قلبه، وهذا مثل الأعراض وبعض الأعراض الذين يأتون ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم فيكون عندهم ضعف، فإذا وجدوا خيرا وجدوا انبساط في الرزق، ولدت المرأة ذكرا ولدا وأنتجت الخير، قال: هذا دين مبارك، فدين صالح. وإن لم يحصل شيء من هذا قال: هذا دين سوء والعياذ بالله. فتشاءم وأدرك الخذلان والعياذ بالله. فهذا يتعلق بهذا النوع من الناس وهذا الصنف من الناس الذي لم يتمكن إيمانه من قلبه، والذي هو على شفا جرف انهار، فهو إن وجد شيئا يثبته وشيئا يعجبه فرحة وسرة، إن وجد خلاف ذلك فتشاءم ووصف الدين ونسأل هذا إلى الدين، وأنما حصل له من قلة المال أو من عدم وجود الولد أو عدم إنتاج الدواب أن هذا بسبب الدين، وأن وصف الدين بأنه دين سوء والعياذ بالله. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فسر المراد بالآية بهؤلاء الذين هم من الأعراب ويكون إيمانهم ضعيفا ليس قويا، ولم يتمكن إيمان من قلوبهم، ويحصل منهم مثل هذا الكلام السيء وهذا الكلام القبيح والعياذ بالله. أما كلمة أشرفناهم فهذه السورة التي بعدها وليست في هذه السورة، ولكنه أتى بها هنا لما ينبوذ ما لها من العلاقة، حيث قال: فإن أصابه خير اطمأن به، فإذا صار هناك نعمة وهناك يعني خير رضي، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يسخط.
قال: باب قوله: هاتان خصمان اختصموا في ربهم. وقال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلس عن فيض بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم فيها: إن هذه الآية هاتان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر، رواه الدبيان عن أبي هاشم وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلد قولا. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلد عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أنا أول من يجتو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة.
هذه ترجمة تتعلق بقول الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم. المفروض من ذلك أنه جاء في هذه الحديث تفسير هؤلاء الخصمين يعني هؤلاء الخصوم بأنهم حمزة ومن معه من جانب و
الأول شيبة
ومن معه في جانب وهم الذين تبارزوا يوم بدر ثلاثة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وثلاثة من الكفار. فهي خصومة بين المؤمنين والكفار يعني هؤلاء هم العباس وعلي وعبيدة والكفار حمزة بن عبد المطلب وعلي وعبيدة والكفار هم شيبة وعتبة بن ربيعة والوليد إذن والوليد بن عتبة.
قال سورة المؤمنين. بسم الله قال بسم الله الرحمن الرحيم. باب قال ابن عيينة سبع طرائق سبع سماوات لها سابقون سبقت لهم السعادة قلوبهم وجلة خائفين. قال ابن عباس هيهات هيهات بعيد بعيد فاسأل العادين الملائكة تنفخون تستأخرون للاكدون لعادلون صالحون عابدون. وقال غيره من سلالة الولد والنطفة السلالة والجنة والجنون واحد والغزاء الزبد وما ارتفع عن الماء وما لا ينتفع به.
وهذه الترجمة وهذا الذي ذكره البخاري يتعلق بسورة المؤمنون وأورد تحتها كلمات فسرها كعادته ولم يرد تحتها أحاديث أو آيات تحتها أحاديث. وهذه أول سورة تأتي من سور القرآن لا يرد البخاري تحتها أحاديث أو آيات تحتاج إلى أن يرد تحتها أحاديث تتعلق بتفسيرها. هذه أول سورة فيما مضى لنا من السور لا يأتي فيها أحاديث تحت تراجم تتعلق بالآيات إنما اقتصر واكتفى بما أورده تحتها من الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان تحتاج إلى إيضاح ولم يذكر تحتها شيئا من الآيات التي يكون تحتها شيئا من الحديث المتعلقة بتفسيرها كما سبق أن مر في الصور الماضية في كلها عند فيها تراجم تشتمل على أحاديث. ونقف نجيب على من تجد جلبها
صورة كذا ولا صورة
لا خليفة لأنه يمكن أنه يعني إذا جاء في المؤمنين هي على الحكاية صورة المؤمنين على الحكاية وإذا جاء صورة المؤمنين يعني هي على حسب المضاق المواطنين لكنه يقال صورة المؤمنون والمقصود أنها على الحكاية ليست على الإعراب لأن الإعراب سورة المؤمنين.
نعم.
وصف الوصف ما يدل على تقليده، لأنه جاء ما يدل على أنه أفضل لك أفضل خلق عليك. والحلب يكون بدون استحلاف، وما أكثر ما يأتي الحلب والبكر بدون يعني استحلاف بدون طلبه، وإنما لتأكيد الكلام.
أحد أقول أن الصلاة إلا مثل الآية، مثل الآية بعد قول صلى الله عليه وسلم الآية
لما بدأنا أول خطوة معيدة
أنا ما بسمل ما بسمل مثل الآية وغير بسمل
كل الآيات اللي راحت عندنا في التراجم ما قيل قبلها لكم ما قيل قبلها لكم بسم الله لا يتجيه إلا بأول السلام ما يتجيه بسم الله Thank you.